بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب ونتابع تأملاتنا في شخصية القديس بولس الرسول. وصلنا في إصحاح 22 أن اليهود مسكوا القديس بولس وكادوا يفتكوا به لغاية ما ظهر الأمير ومعاه ساكر كتير وأنقذوا القديس بولس من إيديهم وخدوه ناحية المعسكر وهو على الدرج على سلم المعسكر. كان اليهود ماشيين وراه بالأفواج، وقف ورفع إيده عشان يسكت الناس وبدأ يتكلم بالعبرانية، فالناس سكتت عشان تسمع هيقول إيه، هيدافع عن نفسه وهم متهمينه أنه كاسر الشريعة وأنه عدو موسى وأنه أهان الهيكل ومجموعة تهم وفتنة والموضوع كبير. بدأ القديس بولس يحكي أنه كان يهودي وفريسي متدين تلميذ غمالائيل، عاش في المدينة دي كتير، وخد رسائل توصية عشان يمسك اليهود المتنصرين دول ويجابهم أورشليم يتحكموا. وبعدين المسيح ظهر له وانتهى اللقاء بكلمة ماذا تريد يا رب أن أفعل، وربنا يسوع له كل المجد قال لبولس الرسول ادخل دمشق هقول لك اللي يحصل. ما زال اليهود قاعدين يسمعوا قصة تغير شاول الطرسوسي وتوبته، وأول مرة يسمعوا اللي حصل له واللي خلاه يتبدل كده في نظرهم من يهودي متعصب إلى مسيحي كارز. ثم أن حنانيا رجلا تقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود السكان. هنا بيتكلم عن حنانيا رجل معروف عندهم، لأن حنانيا في الأصل يهودي متدين، فراجل مشهور بس ساكن في دمشق، وبعدين بقى تلميذ للمسيح قبل بولس وتعمد. وحسب السنكسار عندنا حنانيا ده أسقف دمشق، لكن هو في لغة اليهود ده راجل يهودي متدين، فبيكلم عنه لعل البعض منهم عارفه. مشهودا له من جميع اليهود السكان أتى إلي ووقف وقال لي أيها الأخ شاول أبصر. ففي تلك الساعة نظرت إليه فقال إله أبائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه. القديس حنانيا في زيارته للقديس بولس قال له المسيح بعتني عشان تبصر وعشان تعرف مشيئته وعشان تتمتع برؤية البار. البار ده لقب من ألقاب المسيح موجود في سفر أشعياء أكتر من مرة، وكلمة البار صفة من صفات الله ما تتقالش على إنسان عند اليهود، لأنه ليس بار ليس ولا واحد. فلما يتقال البار إذن ده لقب من ألقاب الله المتجسد. حتى لو خدت كلمة عبدي البار، يعني في أشعياء لما درسناه زمان لو تفتكروا قلنا إن أشعياء قال على المسيح البار وهو لقب من ألقاب الله، وعبدي ده لقب إنساني إن الإنسان هو العبد والبار هو الله، ولكن المسيح يجمع في ناسوته كونه عبد ويجمع في إلهوته كونه بار. فالمسيح هو العبد البار لأنه ليس آخر بار ليس ولا واحد. قال له لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه. عاوز يقول له يا شاول أنت مميز جدا أنك شفت المسيح بعينيك وسمعت حسه بودانك، ده يعني قليلين اللي خدوا الامتياز ده. لأنك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. كل ده بولس بيحكي حكايته قدام اليهود اللي بيكرهوه عاوزين يموتوه، ظانين أنه عدو موسى وأنه أهان الهيكل. والآن لماذا تتوانى؟ ده كلام حنانيا لبولس. قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. لغاية كده هم سامعين. وحدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل أني حصلت في غيبة. يعني رجع بعدها بسنين أورشليم وكان بيصلي في الهيكل وبيكلم اللغة اليهودية اللي تريحهم، يدخل أورشليم ويدخل الهيكل يصلي. فرأيته تاني اللي هو المسيح له المجد قائلا لي أسرع واخرج عاجلا من أورشليم. هذه حتة بقى ما كناش نعرفها غير في الإصحاح ده، ما جاش ذكرها بالتفصيل قبل كده، لكن بولس وهو بيتكلم مع اليهود حكالنا سر آخر من أسراره. دي برضو معناها حاجة مهمة، أن القديس بولس قد يكون رأى المسيح مرات كثيرة قوي لم تذكر، المذكور كم مرة في سفر الأعمال ومرات في الرسائل، لكن مش بعيد كان بيشوفه أكثر من كده كتير، لأنه في محضر معرض حديثه مع اليهود وهو بيدافع قال لهم ظهر لي تاني وأنا بصلي في الهيكل. طب ما احنا ما نعرفهاش دي. يقول إيه؟ لأنهم أخرج عاجلا من أورشليم لأنهم لا يقبلون شهادتك عني. ده المسيح بيقول لبولس كده. فقلت يا رب هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بيك. وكأن القديس بولس عاوز يقول للمسيح يعني أنا بالأولى أقنعهم لأني أنا اللي كنت بعذبهم عشانك، دلوقتي أنا بشهد لهم أنك حقيقي وإني شفتك بعناية. وحين سفك دم استفانوس شهيدا كنت أنا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه، فقال لي اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. يبقى المسيح قال له روح بس اسمع الكلام، أنا عاوزك تروح للأمم. هم سمعوا كلمة الأمم وإيه الدنيا ولعت تاني، لأن هم بيكرهوا الأمم وهم لا يقبلوا نفسيا أبدا فكرة أن الأمم يتسووا بيهم. كون المسيح يقول لبولس روح للأمم ادعوهم للخلاص، طبعا بالنسبة لهم يعني إيه؟ يعني الأمم يبقى زي اليهودي، بالنسبة لهم بقى مع العجرفة بتاعتهم والكبرياء والحرفية والفكر الخاطئ بتاعهم مستحيل الأمم يدخل الهيكل في يوم من الأيام ويتسوى باليهودي. فأول ما المسيح له المجد قال لبولس روح أنا هبعتك للأمم، يقول فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا أصواتهم قائلين خذ مثل هذا من الأرض لأنه كان لا يجوز أن يعيش. يعني احنا غلطانين ان احنا سبناه لك، كان لازم نموته قبل ما توصل. بقوا متغاظين من بولس جدا، قال ايه؟ لانه بيقول ان المسيح قال له روح للامم، مع ان كل القصه اللي حكاها قبل كده لا تتعارض مع ايمانهم. كون المسيح يظهر، طب ما هو ظهر لموسى وظهر لابونا ابراهيم وما عندهم الايمان ده كيهود، كونوا يتعمي ويفتح وماله، كون يسمعوا ان حنانيا راجل يهودي بار قدر يعمل معجزة، كل ده مقبول عندهم. انما اول ما وصل لفكرة دعوة بولس لخدمة الامم دي مرفوضة تمام. رفعوا اصواتهم قائلين خذ مثل هذا من الارض لانه كان لا يجوز ان يعيش. واذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا الى الجو امر الامير أن يذهب بي إلى المعسكر. اعملوا بقى في حسابكم أن الأمير والعسكر ما فهموش حاجة، لأن الوعظة دي كلها أو الخطبة دي أو الدفاع ده كان بين بولس واليهود وبيتكلموا عبري، فأغلب الناس دول ما يعرفوش عبرانية، فهم مش فاهمين. بولس قاعد يتكلم عبراني والناس منصتة جدا والآلافات دي كانت هادية وسكتة، وفجأة هاجوا وماجوا وابتدوا يرموا تراب في الجو وخدوا ولازم كان يموت فالأمير ما فهمش ايه الحكاية، ما سمعش حاجة من القصة أساسا. أمر الأمير أن يذهب بي إلى المعسكر قائلا أن يفحص بضربات. يفحص بضربات يعني إيه؟ عشان يقول الحقيقة، يفضلوا يضربوا فيه عشان يقر عمل إيه، مصيبة إيه اللي عملها عشان الناس كلها هيجة كده، ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليها كذا. فبولس يعني خد ضرب جامد قوي من اليهود، دلوقتي هياخد ضرب من الرومان، وهو حكى لليهود قصته بس ما حكاش للرومان قصته. فلما مدوه للصياط، يعني بقى ايه بيظبطوا كده الوقفة بتاعته عشان يبتدوا يضربوا، قال بولس لقائد المئة، شوفوا برضو الهدوء والسلام اللي عند القديس بولس، أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ هو مسموح ليكم تجلدوا واحد روماني بدون حكم قضائي؟ طبعا هو كان ممكن يزعق فيهم ويقول لهم ده انا روماني، ده انا احاكمكم كلكم، انما هو خدها بهدوء شديد كانه عاوز يقول انا ما عنديش مشكله اتضرب، بس عاوز اقول لكم لو انتوا ضربتوني كلكم ممكن تتسجنوا وتروحوا فيها، لاني انا روماني والروماني ده جنسيه يعني عاليه قوي وله حقوق ومحدش يقدر يقرب منه، حصانة كده، فمعناه انه بدون حكم قضائي ما حدش يقدر يمسه ابدا، وهنا ما كانش في قضاء. فاستمع قائد المئة ذهب الى الامير، يبقى اللي ماسكه دلوقتي قائد مئة وشوية، مئة عسكري، جري على الامير بقى الكبير اللي عنده قوات مئات كتير، واخبره قائلا انظر ماذا انت مزمع ان تفعل، لان هذا الرجل روماني. الرجل طلع روماني، دي بالنسبة لهم الرومانيين دول يعني بيبقوا معدودين عندهم، اللي عايشين في البلاد زي أورشليم وعليهم حراسة وليهم حصانة وبيخافوا على يعني شعر رأسه، وإلا يتحكموا قدام قيصر. الرعية الرومانية دي يعني كان ليها امتيازات كتيرة قوي. فجاء الأمير وقال له، جاله على طول على السجن وقال له قل لي أنت روماني؟ فقال نعم. فأجاب الأمير أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية. طبعا بولس بيتكلم يوناني زي العبري وحسن، لأنه هو متربي في طرسوس ودرس في أتينا، فبيتكلم يوناني بطلاقة شديدة، وعارف كويس القوانين الرومانية، وعارف حقه بالباسبور الروماني اللي معاه أو الجنسية الرومانية. فالأمير قال له طب ده أنا بقيت روماني دفعت فيها دم قلبي، لأنه كان الجنسية لا تعطى لأي حد، يا إما ناس روما بس اللي هم ومش أي حد، ولاد العز والبهوات هم دول ياخدوا الرعوية الرومانية، أو يجي واحد يدفع مبلغ ضخم جدا يشتريها من قيصر فيحسب رومانيا كامتياز لأنه راجل دفع كتير قوي للإمبراطورية الرومانية. فالأمير قال له أنا اشتريتها. فقال بولس أما أنا فقد ولدت فيها. يعني إيه؟ يعني هو أقدم، بولس أقدم من ناحية الرعوية أو الجنسية، لأن أبوه أساسا روماني، أبوه اشترى الجنسية الرومانية زمان، أبوه كان مبسوط، أبو القديس بولس، فهو اتولد حامل الجنسية الرومانية. فإزاي وإزاي بقى يعني يحصل فيه كده؟ فيقول وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه، واختشى الأمير لما علم أنه روماني ولأنه قد قيده. ده مجرد أنه ربطه بسلاسل دي ممكن تخلي الأمير يتحاسب وتبقى شغلانة كبيرة قوي. يعني لو بولس بس اشتكى ورفع قضية أن هم ربطوه بسلاسل الأمير ده يتهز مكانه، إنما بولس الرسول مش بيدور على دي. في الغد إذ كان يريد أن يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه، سواء الغد دلوقتي مش فاهم إيه الحكاية، طب وما اليهود دول هيجين عليك ليه؟ مالهم بيك إذا كنت روماني ومشهور كده ومهم؟ طب هما متغاظين ليه وعاوزين يموتوك ليه؟ حلوا من الرباط وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم، فأحضر بولس وأقاموا لديهم. هنا هيعمل مواجهة بقى تحت حماية العسكر بين الدعوة أو المدعين بتوع اليهود بالشكوى على بولس وبين بولس، يشوف القصة. بس هو مسؤول عن حراسة هذا السجين الروماني لأنه شخصية مهم. فتفرس بولس في المجمع. بولس طبعا اتعود من كتر المحاكمات والسجون أنه ما بيتهزش وما بيخافش، لأنه رجل صلى ولأنه حياته في إيد ربنا ولأنه عارف في الآخر أنه هيروح السماء كشهيد. إنما بص في المجمع كده بعينه الفاحصة اللي كلها ذكاء وحكمة عشان يشوف مين بالضبط اللي قاعدين، ودي تورينا حكمة القديس بولس انه يختار الكلام اللي يتقال قدام الشخص المناسب، لانه ممكن الدفاع يبقى ينفع قدام واحد ما ينفعش قدام التاني. فلقى ان الموجودين اغلبهم شيوخ اليهود ورؤساء كهنة وفريسيين وناس كتيرة يعرفهم من زمان، فخد اتجاه برضو يهودي في الوعظ أو في الدفاع، وقال أيها الرجال الإخوة إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. برضو ده مش افتخار، إنما دي اللغة اليهودية اللي بيقف بيها الشاب اليهودي أو الشخص اليهودي بولس كبر عشان يبرأ نفسه. فقال لهم أنا كيهودي ضميري صالح، أنا بريء قبل أي حد فيكم، أنا ضميري يحكمني وضميري بيقول لي أنا ما غلطتش في حق الهيكل ولا موسى ولا التوراة ولا ربنا. فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه. حنانيا نسي نفسه وافتكر ان هو ده اسير عنده، مع انه ده دلوقتي في رعاية وحماية الجماعة الرومان. فحنانيا انفعل، يعني ايه انت بريء، يعني ايه ضميرك صالح؟ فقال للعساكر اضربوه، اضربوه على فمه، سكتوه، يعني مش من حقه يتكلم. حينئذ قال له بولس، بولس ما بيخافش، وهم دلوقتي قصاد بعض، مش من حق حنانيا ياخد اي كلمة وياخد اي قرار، مش من حقه ابدا كحق مدني حتى انه حد يضربه. أم قال له سيضربك الله أيها الحائط المبيض، أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا الناموس؟ شوفوا الجرأة بقى. قديس بولس الرسول جريء جدا وما بيخافش وما بيغلطش، لأنه نبه كل الموجودين أن الراجل اللي عامل نفسه رئيس كهنة هو بيكسر الناموس قصادكم، لأنه أمر بضرب إنسان بدون قضاء، بدون حكم، بدون ما تدرس قصته. وحسب الشريعة مفيش شخص يجازى أو يعاقب إلا لما يبقى فيه دليل على خطأه، لأن التوراة كلام ربنا والشريعة الموسوية شريعة عادلة. قال له أنت بتؤمر بضربي من غير ما تحاكمني، يبقى أنت بتخالف الناموس. وقال له أيها الحائط المبيض، يعني أنت لابس أبيض بس من بره، ودي نفس المعنى اللي قاله ربنا يسوع له كل المجد لما قال ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، تشبهون قبورا مبيضة من الخارج ومن الداخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة. فهو كأنه بينبههم للي قاله المسيح، أنه كل ده منظر من بره بس، لابسين أبيض ومن جوه كله فساد. فهنا بولس مش فزع منه ولا اتخض ولا كش لأنه بيقول العسكري اضربه، قالوا لا استنى عندك، انا عارف حقوقي كويس، مش من حقك اساسا تتكلم ولا تحاكمني، انا هنا في حماية الدولة الرومانية وانا شخص روماني. فطبعا رئيس الكهنة يعني سكت تماما لانه بولس معه حق في اللي قاله. ومن ناحية الناموس طلع حنانيا هو اللي غلطان، لان حنانيا امر بانفعال بضربه وهو اساسا لسه ما تحكمش. وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ فقال الواقفون أتشتم رئيس كهنة الله؟ قال يعني عاوزين يجيبوا الغلط عليه ويقولوا له قال أنت هتغلط في رئيس الكهنة؟ فقال بولس لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. وعاوز يثبت لهم أنا بقى واخد بالي كويس قوي من الشريعة وما بكسرهاش، ما هم كلهم بقى شيوخ شبه بعض. فهو قال لهم انا ما اعرفش ان ده رئيس الكهنة حاليا، لان التوراة بتقول رئيس شعبك ما تقولش فيه كلمة وحشة. فهو سحب يعني الكلمة الزيادة اللي قالها دي، حكاية ايها الحائط المبيض، واكد لهم انه واخد باله كويس قوي من تعاليم التوراة اكتر من حنانيا ده اللي بيكسر الناموس. قلنا ان بولس الرسول فاهم كويس قوي خلفيات اليهود، وبص في الموجودين ولقى ان في الموجودين فئه تتبع الصدوقيين وفئه تتبع الفريسيين، وعمرهم ما كانوا اصحاب. ما هو داخل المجمع اليهودي وكبار اليهود في صراعات دينيه كتير، والجماعه الفريسيين المتشددين دول غير خالص الصدوقيين اللي عندهم ايمان مختلف، بيقولوا ما فيش قيامه، ما فيش حاجه اسمها روح، ما فيش ملاك، كل دي أفكارهم. لما علم بولس أن قسما منهم صدوقيون والآخر فريسيون، الفريسيون تابعين للكتاب أكتر، ملتزمين بالعهد القديم أكتر، الصدوقيين زي بدعة يهودية لأنه بيقولوا كلام ما قالوش العهد القديم، كونهم يرفضوا حكاية الملائكة أو الحياة الأبدية أو القيامة أو الأرواح، كل ده تعليم غير كتابي. صرخ في المجمع أيها الرجال الإخوة أنا فريسي، أنا واحد منكم، مفروض تدافعوا عني، أنا فريسي ابن فريسي. وهو هنا برضو مش بيكذب، ليه؟ لأنه هو كونه بيحب العهد القديم وملتزم بمين، قال إن المسيحي فينا رفض العهد القديم. طب ما احنا شريعة العهد القديم بناخد روحها، هي لا تقتل دي ولا لا تزني ولا تسرق وتحب الرب إلهك، هي الوصايا دي بطلت؟ لا طبعا ما بطلتش، ما احنا شغالين عليها. هي كل تعاليم الله في العهد القديم ما هي مدرجة جزء من تعليمنا في العهد الجديد. إذن هو كونه يقول أنا فريسي يعني أنا متشدد من ناحية تبعية العهد القديم وشريعة العهد القديم، ومش بيكذب. أنا فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم، يعني كأنه بيقول إيه، موتوني ما يهمنيش لأني هقوم. هو بيقول ليه كلمة هقوم؟ عشان يولعهم في بعض، يوقعهم في بعض، لأنه لما قال كلمة على رجاء قيامة الأموات الصدقين واحد هيطلع يقول له ما فيش حاجة اسمها قيامة أموات، فالفريسي يقول له لا طبعا في قيامة أموات، ويمسكوا بعض. فهو القديس بولس طلع المشكلة من عنده وإيه زي وقعهم في بعض، بقولت أنا على رجاء القيامة أحاكم، يعني هتموتوني ما عم بخافش، أنا عندي إيمان بالقيامة، أنا فريسي. فالصدقين قالوا ما فيش حاجة اسمها قيامة، الصدقين الفريسين قالوا لا طبعا في قيامة، وبدأت المشكلة. لما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدقين وانشقت الجماعة، يبقى الجماعة أصحاب الدعوة وقعوا في بعض، اختلفوا مع بعض، لأن الصدقيين يقولون ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. فحدث صياح عظيم ونهض كتبة قسم الفريسيين، دول ليهم كتبة ودول ليهم كتبة، وطفقوا يخاصمون قائلين لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان. على فكرة يعتقد أن حنانيا نفسه كرئيس كهنة تبع الصدقيين، فالفريسيين ما بيحبهوش، فهم انقلبوا على الصدقيين وخدوا موقف بولس، فقالوا احنا مش شايفين الرجل ده عمل حاجة غلط، يبقى بعد ما جايين يحكموه بقوا في صفه دلوقتي. قالوا لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان، وإن كان روح أو ملاك قد كلمه، يبقى هما بيأكدوا مفاهيمهم الدينية، قالوا ما يمكن في روح أو ملاك كلمه لما حكى حكاية المسيح اللي ظهر له، قد كلمه فلا نحاربن الله، احنا هنقف قدام ربنا إذا كان في ملاك أو روح. طبعا الكلام ده يغيظ جدا الجماعة الصدقيين اللي بيقولوا لا في روح ولا في ملاك ولا في قيامة، فاختلفوا مع بعض تماما وباظت القعدة، وبولس طبعا موقفه كويس. فلما حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير أن يفسخوا بولس، يعني واحد بقى يسده يمين واحد هيسده شمال، والأمير مسؤول عن حياة بولس دلوقتي لأنه ده روماني، فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوا من وسطهم، يعني جوه بقى المحكمة دي جم العساكر خطفوا هذا السجين من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر. دلوقتي بولس الرسول مش عارف اللي هيحصل، هو ما يقدرش يخرج لأن اليهود متربصين به، والأمير نفسه ما يقدرش يطلق سراحه لأنه يعتبر هو سبب الفتنة، لكن هو مش فاهم حاجة في كلامهم اليهود دول، مش عارف إيه الغلطة اللي عملها بولس، وبولس طبعا ما غلطش، لكن هم بيدعوا عليه تهم كتير. فالأمير نفسه محتاس واليهود بره متآمرين مستنين ويطلع عشان يموتوه، يقوم ربنا يسوع يدخل كعته. وفي الليلة التالية وقف به الرب، يبقى المسيح جاله جوه سجن أورشليم جوه المعسكر، يعني المسيح ظهر له بعد اليوم ده وقال ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. طب روميا دي مش على البال خالص، هو زي كان يشتهي يروح روما عشان يتبشر، بس الوقت أنا محبوس في أورشليم يا رب، قال المسيح وقال له بص ما تخافش، زي ما بتشهد لي هنا هرتب لك تشهد لي في روما كمان. الكلام ده اتحقق بعدها بسنتين، ما اتحققش بسرعة، لكن ربنا يسوع سبق وأعلن للقديس بولس أنه في هذا المكان وسط الظروف القاسية دي في السجن في المعسكر حواليك رومان وقصادك يهود شهدت لي، بكرة كمان هتشهد لي في روميا. ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا أنفسهم قائلين أنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. مجموعة بقى من اليهود المتشددين اتفقوا على ندر كده أنه هنموت بولس، يعني هنموت ومش هنأكل ولا نشرب غير لما نموت، 40 واحد كان الذين صنعوا هذا التحالف أكثر من 40، فتقدموا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا قد حرمنا أنفسنا حرما ألا نزوق شيئا حتى نقتل بولس. ودي كانت أحد الطرق ساعات النزاعات اليهودية، نسمع عن شاول الملك حرم على الجيش كله أن حد يأكل أو يشرب لغاية ما يخلص الأعداء، واللي كسر القصة دي كان يونسان وكانوا هيموت فيها. ففكرة أن واحد يمنع نفسه لغاية ما يخلص اللي وراه ده يعني نزعة يهودية عندهم. والآن أعلموا الأمير أنتم مع المجمع لكي ينزله إليكم غدا كأنكم مزمعين أن تفحصوا بأكثر تدقيق أعمالهم. طبعا الأمير لازم برضو يحاير رؤساء الكهنة لأن دول لهم كلمة على الشعب، فهو عاوز استقرار الأمن فمش هيقدر يرفض لهم طلب. فهم راحوا لرؤساء الكهنة والكبار وقالوا لهم إيه، أنتوا بس اطلبوا من الأمير ينزلوا يتحاكم ناحيتنا وإحنا في السكة هنتصرف، احنا هنخلص عليه، هيطلع معاه عسكري ولا اتنين روماني يحرسه مالكوش دعوة، احنا نعمل اللازم. دي كانت مؤامرة بين الاربعين المتطرفين، واكتفقوا مع رؤساء الكهنة، وطبعا هم محبب عليهم حد يخلصهم من بولس وما تجيش في وشهم. فراحوا رفعوا طلب بسرعة للامير، بكرة من فضلك نزله لنا في المكان الفلاني، هنعمل محاكمة تاني منظمة عشان لسه عاوزين نفحص الامر ونشوف ده يستاهل الحكم ولا لا. شكل الكلام طبعا كويس. والآن أعلموا الأمير مع المجمع لكي ينزلوا إليكم غدا كأنكم مزمعون أن تفحصوا بأكثر تدقيق عما له، ونحن قبل أن يقترب مستعدون لقتله، مش هيوصل يعني. ولكن ابن أخت بولس سمع بالكمين. ترتيبات بقى ربنا يسوع، يعني ربنا كل مرة يتصرف بطريقة شكل، المرة دي ابن أخت بولس سمع بالكمين. فجاء ودخل المعسكر وأخبر بولس، فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات وقال اذهب بهذا الشاب للأمير لأنه عنده شيء يخبره به. وزي ما انتوا فاكرين القصة، راح الشاب ده قعد مع الأمير، الأمير طبعا خدها على كرامته جدا، ازاي دول بيلعبوا بيه وبيضحكوا عليه، فقرر انه لا هينزله لهم، بالعكس هيوديه بلد تاني خالص ويحرسوا حراسة مكثفة. طلع معاه 60 فارس ومتين عسكري عشان يوصلوا قيصرية مسافة كذا ساعة ويتبعدوا خالص عن ايد اليهود لانه مسؤول عن حمايته. يبان ان ربنا بيحرس بولس الرسول بقوة سماوية وبقوة ارضية بتفصيلات وتدبيرات وحكمة الهية، لان كل خطوة من خطاوي بولس الرسول رجل الله غلي عند ربنا، يسقط عن يسارك الوف وعن يمينك ربوات وأنت لا يقترب إليك الشر. يا ترى اليهود هيسكتوا على بولس وهو بيفلت من إيديهم وهم عاوزين يخلصوا منه زي ما تصوروا أن هم خلصوا من المسيح له المجد من عشرات السنين؟ ده اللي نشوفه في اللقاء المرة الجاية مع شخصية القديس بولس الرسول. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.